إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن القاعدة عند علمائنا عليهم الرحمة أن من أراد الوصول فعليه بالأصول، وأن من حرم الأصول فقد حرم الوصول. والمرء إذا أراد أن يبني بيتا جعل له أساسا وأصولا على قدر تأسيس ذلك البيت وتأصيله يكون ارتفاعه. فالبيت الذي يرتفع عاليا يكون أساسه قويا متينا، والبيت الذي لا يؤسس على أساس فإنه سريع الزوال والانهيار. وأصول الدين هي التي تمكن المرء من السير في طريق الله رب العالمين، وهي التي تمكن المرء من الثبات عند الفتن وعند الابتلاءات، ويظل ثابتا أمام كل شبهة وأمام كل شهوة حتى يلقى الله رب العالمين. وهذه الأصول الست من أجمع الأصول التي من تمسك بها فقد ضمن إن شاء الله الثبات إلى الممات، لأن كل اختلاف حادث في الأمة فإنما يرجع إلى فقد أصل من هذه الأصول. ومع الأصل الثاني من الأصول الستة، وهو وجوب الاجتماع على الحق والنهي عن التفرق فيه، فقد أوجب الله رب العالمين أهل الإيمان أن يجتمعوا ونهاهم أن يتفرقوا. وإذا أردت أن تميز بين أهل الحق وأهل الباطل فانظر إليهم في اجتماعهم، فإن جمعهم الحق فهم من أهله، وإن فرقهم الحق فليسوا من أهله. فالله تبارك وتعالى أمر أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله عز وجل هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. هذا ما صارت إليه الأمة، الذي يدعو إلى نبذ التفرق بترك التحزب وترك التسمي بغير الإسلام، صار هو الزنديق وهو المجنون. والذي يدعو إلى التحزب والتفرق صار من أفقه الناس بواقع هذه الأمة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الذي يؤدي إلى الاختلاف والتفرق، ذكر علماؤنا عليهم الرحمة أن الحق واحد لا يتعدد، وما اختلف من اختلف في الحق إلا لأمور، منها اتباع الهوى. وقد ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه فقال سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالحق هو الذي جاء به الله عز وجل في كتابه، وهو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وهناك في الحق محكم وهناك متشابه، فأهل الحق يردون المتشابه إلى المحكم، وأهل الزيغ يردون المحكم إلى المتشابه. فمن أجل ذلك صاروا فرقا باتباعهم أهواءهم وبمفارقة الدين تشتتت أهواؤهم فافترقوا في دين الله رب العالمين. فمن أسباب الاختلاف والتفرق في الدين اتباع الهوى، والأصل في دين الله اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الوحي المعصوم من الكتاب والسنة، وهو سبيل العصمة من الزيغ والفرقة والاختلاف والضلال. العصمة من ذلك في الكتاب والسنة، وما سوى الكتاب والسنة يدخل عليه الزيغ والضلال والانحراف، وتتفرق به القلوب وتأتي به الأهواء. ومن أسباب الاختلاف والتفرق في الدين الجهل، فإن المرء عدو ما يجهل. ففي حديث عبد الله بن عمرو عند الشيخين في صحيحيهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الجهل داء أضال وأمر مزموم، من تلبث به فقد صار إلى فرقة في الدين. فالاختلاف والتفرق من أسبابه الجهل بدين الله والكلام في دين الله بلا علم. ومن أسباب الاختلاف والتفرق في الدين الاعتماد على المعقول في أخذ العقيدة وترك الاستدلال بالمنقول. والأصل أن العقل تابع لا متبوع، وأن العقل محكوم عليه لا حاكم، وأن زمام العقل في شرع الله تبارك وتعالى. وكما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالعقل أو بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى من أعلى. ومن أسباب الاختلاف والتفرق في الدين الطعن في علماء السنة ومدح أهل الأهواء والبدع، هذه من أسباب الاختلاف والتفرق في دين الله عز وجل. وذلك لأن الناس إذا زم بعضهم في أهل العلم تفرقوا وتركوه ولم يأخذوا علمه، وإذا مدح مادح في جاهل من أهل الأهواء أقبل الناس عليه وظنوا ما معه من جهل إنما هو صحيح العلم. نهى الله رب العالمين عن التفرق وأمر بالاجتماع، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا ربنا وحذرنا أن نكون من الذين تفرقوا واختلفوا قبلنا وهلكوا. وذكر سبحانه أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، وجاءت السنة بالعجب العجاب في ذلك. ولكن وأسفا سار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. أخرج ابن ماجه عن عوف بن مالك رضي الله عنه وهو الأشجعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ف71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة. الجماعة أي هم الذين اجتمعوا على الحق وتركوا ما عداه من الباطل. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل، حزو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي ما أنا عليه في اتباع الحق والتمسك به والاجتماع وعدم التفرق، أنا وأصحابي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه هو الأصل الثاني من الأصول التي ساقها الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، وهو الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه. وهذا الأصل العظيم قد دل عليه كتاب الله تعالى، ودلت عليه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودل عليه عمل الصحابة رضوان الله عليه، ودل عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. أما كتاب الله فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا، أي اعتصموا بدين الله جميعا، بعهده وبكتابه وباتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إن تأليف قلوبكم وإن اجتماعكم من نعم الله عليكم، فقد كنتم قبل ذلك على تفرق وعلى تشرذم، وحينما كنتم كذلك كنتم على شفا حفرة من النار، فإن التفرق والتشرذم يؤدي إلى النار، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالاعتصام بحبل الله هو الاعتصام بدينه وهديه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى، والاعتصام بالكتاب والسنة، ذلك سبيل المؤمنين. والتفرق والاختلاف في الدين سبيل المشركين وطريق المبتدعين، والاجتماع على الحق طريق السلف الصالحين أصحاب الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة. الفرقة عباد الله سبيل أهل البدع والزيغ والطغيان، فحذر الله رب العالمين من الفرقة والاختلاف، وحث على الاجتماع والائتلاف، فقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إن أصحاب البدع والضلالات والأهواء الذين صاروا فرقا وأحزاب، هؤلاء في الضلالة يعمهون، وهم ليسوا على هدي النبي الأمين. وجعل الله عز وجل الاجتماع في الدين شريعة شرعها الله للمسلمين، فقال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذه وصية الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، ولنوح عليه السلام، وللنبيين من بعده. وخص الله رب العالمين أولو العزم من الرسل بالذكر للدلالة على هذا الأمر العظيم، وللإشارة إلى أنه أمر كبير يحتاج إلى عزم شديد وقوة في دين الله تبارك وتعالى. وصاه وشرع له أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذه آيات من كتاب الله وغيرها كثير نهى الله تبارك وتعالى فيه عن التفرق وعن عواقبه الوخيمة على الفرد وعلى المجتمع وعلى الأمة. ووجوب الاجتماع على الحق أصل من أصول السنة والجماعة، تحريم التدابر والتقاطع والتهاجر والاختلاف مما تضافرت به النصوص كتابا وسنة، هذا أصل من أصول أهل السنة. هو وجوب الاجتماع على الحق، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ولازمه تحريم التدابر والتقاطع والتهاجر والاختلاف، بل لم يستدل عليه باللازم، وإنما ورد التحريم صريحا، فحرم الله وحرم الرسول التدابر والتقاطع والتهاجر والاختلاف والتشاحن، والسنة مليئة بذلك. ففي هذه الآيات نهى الله تبارك وتعالى عن التفرق، وبين عواقبه الوخيمة على الفرد والمجتمع والأمة بأسرها. فأما دلالة السنة على هذا الأصل العظيم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره بحسم امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. وفي رواية: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. ويقول صلى الله عليه وسلم في وصف المؤمن مع أخيه المؤمن: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب: ألا أدلك على تجارة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: تسعى في الإصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا. وهذا حديث ضعيف، ولكن معناه صحيح. وفي مقابلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحاب والتآلف ومحبة الخير والتعاون على البر والتقوى وفعل الأسباب التي تقوي ذلك وتنميه، في مقابلة ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يوجب تفرق المسلمين وتباعدهم، وذلك لما في التفرق والبغضاء من المفاسد العظيمة. فالتفرق عباد الله وقرة عين شياطين الجن والإنس، لأن شياطين الإنس والجن لا يودون من أهل الإسلام أن يجتمعوا على شيء، فهم يريدون أن يتفرقوا، لأنهم يعلمون أن التفرق تفتت للقوة التي تحصل بالالتزام والاتجاه إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على التآلف والتحاب بقوله وفعله، ونهى عن التفرق والاختلاف الذي يؤدي إلى تفريق الكلمة وذهاب الريح. سد النبي صلى الله عليه وسلم الذرائع التي تؤدي إلى ذلك، فنهى عن إخلاف الوعد ولا تعده موعدا فتخلفه، ونهى عن الممازحة لأنها تجر إلى كثير من الشرور وتفتح الباب على مصراعين لنزغ الشيطان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمثال هذه الأمور، وكان يمزح صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا حقا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الممارات وعن الجدال في الدين وفي غير الدين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المجادلة وعن المخاصمة إلا بحق، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المماراة، ولا تكون المماراة في حق، فإذا وصل الأمر عند الجدال بحق إلى حد المماراة فلتقطع ذلك ولتكف، وحينئذ تتحصل على موعود الله تبارك وتعالى الذي ساقه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو بيت في الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا. فهذا بيان النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على الاجتماع وعلى ترك التفرق. وأما عمل الصحابة فقد وقع بين الصحابة رضوان الله عليه، وقع بينهم الاختلاف، لكن لم يحصل به التفرق ولا العداوة ولا البغضاء، فقد حصل الخلاف بينهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله بين أظهرهم، ولكن الخلاف كان على قاعدته الصحيحة التي تنفع ولا تضر. فالخلاف إذا كان على قاعدته من وقوعه فيما يسوغ أن يقع فيه، ومن وقوعه ممن هو أهل للوقوع منه، يكون على قاعدة المحبة النصيحة ليست على شرط القبول وإنما على شرط الإخلاص، وإلا لم تكن نصيحة، وإلا لكانت أمرا وإلزاما ليست كذلك النصيحة. هذه قاعدة جليلة ينبغي على إخواننا أن يتفهموها. إذا رأيت أخاك على خلاف ما تحب فلا عليك إلا أن تنصحه، فإذا نصحت فلا يلزم من نصحك أن يتحول عما تكره، ولكن أدي ما عليه ولا عليه، لأنك إذا أردت عند النصح أن يتحول إلى ما تريد فقد أمرته، وإذا أردت من النصح أن تؤدي ما عليه فقد أديت ما عليك ولا عليه. وهذه قاعدة تخرج كثيرا من المسلمين مما يقع فيه من خلط. على سبيل المثال قضية الأذان، أذان الفجر، الفجر الصادق والفجر الكاذب، هذه قضية وقع فيها خلط كبير، وخرج من خرج على الشاشات والقنوات يخطئ ويأمر وينهى، ثم يفتئت على ولاة الأمر بأذان يجعله في قناته مدعيا أن هذا هو الحق، وهذه صورة من صور الخروج على ولاة الأمر. الذي فعل ذلك إن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى وإن لم يرجع فهو لا يختلف عن الخوارج
فهذه طريقة الخوارج وهذه نحلته. والفقه يبين جهله، أنه جاهل بأمور الشريعة، لا يفقه ما الذي كان ينبغي عليه. فإن الشريعة لم تترك لنا بابا إلا وبينت وجه الصواب فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لرؤية هلال رمضان، فلم يرى صلى الله عليه وسلم، ورآه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فماذا فعل؟ هل أذاع في الناس أنه رأى الهلال وأنكم ينبغي عليكم أن تصوموا، وإنما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت الهلال. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن في الناس بأن اليوم هو أول أيام رمضان. وفي عام آخر تراءى الناس الهلال فلم يروا وعادوا، فأتى رجلان كانا في البادية فقالا: إنا رأينا الهلال. ماذا فعل الصحابة؟ هل نشروا الأمر؟ وإنما أخذوهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قالوا: نشهد. قال: إذن صوموا على رؤيتهما. قال علماؤنا عليهم الرحمة: لو أن الإمام خرج لرؤية الهلال فلم يتمكن ورآه رائم، فذهب إلى ولي الأمر ليعلمه، فلم يأخذ بقوله، ما الذي على هذا الرائي؟ قالوا: عليه أن يصوم لأنه رأى، وليس عليه أن يجهر بصيامه، وإنما ينبغي أن يسر بصيامه، لأن هذا في أمره صار واجبا، أما في أمر غيره فصومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. لأن الله تبارك وتعالى نصب ولاة الأمر وكلفهم بأمور تخص المسلمين، هذه الأمور هم مسؤولون عنها بين يدي الله تبارك وتعالى، فإن أصابوا الحق فلنا ولكم، وإن جانبوا الحق فعلينا لا عليه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكذلك قال ابن تيمية رحمه الله: لو أن الإمام أخطأ في رؤية هلال ذي الحجة، أخطأ ذهب لرؤيته فظن أن الهلال قد ظهر، فأمر الناس أن يجعلوا أول ذي الحجة في الغد، وهذا اليوم من ذي القعدة، فماذا على الناس؟ أخطأ الإمام ولم يعلم أحد بخطئه، أو علم البعض ولم يعلم البعض، فوقف الناس يوم عرفة في اليوم العاشر أي في يوم العيد، وصلى الناس العيد في اليوم الحادي عشر، وهذا شهر يتعلق به أمور: عيد المسلمين، ووقفة عرفة، ومناسك الحج. قال علماؤنا عليهم الرحمة: من صام في غير يوم عرفة يأخذ أجر صيام عرفة، ومن وقف في غير عرفة أي في غير زمان عرفة حجه صحيح، لأن الإمام ضامن. الإمام ضامن. أنت تبين لك وجه الحق، ما الذي عليك؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، ولكن ليذهب إليه وليأخذ بيده وليسارره، فإن سمع فقد سمع، وإلا فقد أدى الذي عليه. حينما نوصف ما حدث، لو أن رجلا تبين له أن المسلمين لا يصلون صلاة الصبح في موعده، يأتي بما يدل على ذلك من قرائن ومظاهر، ثم يذهب إلى الهيئة التي هي مختصة بهذا الشأن، يقول لهم: لقد بدا لي أننا نصلي في غير الوقت، وأن الوقت موعده كذا، وهذه الأدلة على ما أقول. الهيئة تراجع ما جاء به من أدلة، فإما أن تبين له وجه الحق فيما ذهب إليه أو تخطئه. فإن بينت له وجه الحق فعليه أن يلتزم، أو خطأته وهو على حق، الذي يجب عليه يدخل إلى القضاء، يقاضي الهيئة، يرفع الأمر إلى القضاء من أجل أن يفصل فيه. افترض جدلا أن الأمر حدث فيه تواطؤ، ما الذي عليه؟ لا شيء، أدى ما عليه، أدى النصيحة، هل لابد أن تتحول النصيحة إلى عمل؟ لا، وإنما النصيحة على شرط الإخلاص لا على شرط القبول. النصيحة ليست على شرط القبول، يعني إذا نصحت أخاك فلست ملزما إياه بنصحك، وإنما أنت تبصره، فإن أخذ بذلك فالحمد لله، وإن لم يأخذ بذلك وكان الصواب معك فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا سبيل عليه. فليست النصيحة على شرط القبول، وإنما النصيحة على شرط الإخلاص.